رادیو الملاحه ادیتور دام. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. زي ما تابعنا اخر حلقه كنا اتكلمنا في مقدمه عن العهد الجديد، الفتره ما بين العهدين والفتره اللي جه فيها المسيح والعوامل المؤثره في الوقت ده وازاي ربنا استخدمها عشان العالم يستقبل المسيح. العهد الجديد للي مش عارف متقسم لجزء تاريخي اللي هو الاناجيل واعمال الرسل، وبعدين جزء تعليمي عباره عن رسائل بولس ورسائل بقى من رسل تانيين للكنيسه عامه، واخر جزء هو جزء النبوي او يعني في تنبؤ بالايام الاخيره اللي هو رؤيا يوحنا. هنبتدي بقى النهاردة أول حلقة في الأناجيل. هنعمل الأناجيل بطريقة يمكن مش متعودين عليها قوي، وهي إن احنا مش هناخد إنجيل إنجيل وندرسه، لا هنمشي بالتسلسل الزمني بتاع الأحداث، يعني هنمشي خطوة خطوة في حياة المسيح ونشوف أي موقف أو معجزة أو حتى تعليم بالتسلسل الزمني، وهنشوفها في كل الأناجيل في نفس الوقت موازية. يعني موضوع سهل عامة، بس اللي مش فاهمه مش مشكلة، هيفهم أول ما نبتدي. يلا بينا. أول حاجة هنبتدي بيها هي نسب المسيح. هنلاقي نسب المسيح مذكور في متى 1:1-17 وفي لوقا 3:23-38. والحقيقة رغم أن الاثنين نسب المسيح، بس كل واحد فيهم كان متاخد من وجهة نظر مختلفة. فهنتكلم عن الفروقات دي، وبعدين هنتكلم على الملحوظات أو الأسئلة اللي ممكن تجينا بالنسبة لموضوع النسب عامة. الفرقين الرئيسيين ما بين النسبين اللي مذكور في متى ولوقا، أول فرق أنه في متى عشان الكلام كان متوجه لليهود، فكان بركز قوي على إثبات نسب المسيح لإبراهيم أبو الآباء ولداود الملك. دي كانت أهمية ذكر النسب بالنسبة لمتى وإبراهيم وداود، عشان هما الاثنين وحيد اللي توعدوا صراحة أنه المسيح هيجي من نسلهم، فكان مهم قوي أنه متى يربط المسيح بيهم. أما في لوقا فهو عشان كان بيكتب للأمم، فمنلاقي أن النسب وصل لحد آدم ويقول آدم ابن الله، فده بيدي بقى انطباع أشمل عن المسيح أنه هو جه لكل العالم، اللي هو أصلا كل العالم ابن لآدم خليقة الله. الفرق التاني هو اسلوب النسب. متى برضو عشان كان تركيزه على نسب المسيح بالجسد لداود وإبراهيم، فكان بيذكر النسب الطبيعي اللي بالجسد. أما لوقا فعشان كان بيثبت نسبنا كلنا الشرعي لربنا، فكان مركز على النسب الشرعي. هل في فرق بقى بينهم؟ آه في فرق، لأنه زمان لما كان حد بيموت من غير ما يخلف كان لازم حد اسمه الولي، اللي هو يعني بيبقى أقرب الناس للشخص اللي مات ده، بيتجوز مراته أو أرملته يعني. فالعيال اللي بتيجي بتتنسب للشخص اللي مات، مش للأب الفعلي أو الجسدي يعني للطفل. وده بقى اللي بيفسر الفروقات ما بين النسبين. نروح بقى لموضوع الأنساب عامة. كم سؤال بيجوا عادة في دماغنا غالبا لما بنشوف الأنساب دي؟ أول حاجة يعني هنسألها طبعا إيه لازمتها بالنسبة لنا حتى دلوقتي؟ يعني ماشي احنا فهمنا شوية لازمتها بالنسبة لليهود وللأمم، بس يعني هتفرق معنا احنا في ايه؟ ما هو كده كده اكيد اي واحد هيتولد هيبقى ليه نسب واصل لآدم، يعني ايه الغريب في كده؟ لا ده كمان بقى مهم قوي بالنسبة لنا عشان نتأكد ان المسيح ما ظهرش كده، ما نزلش كده من السماء جاهز محصن معصوم من الخطية او اي ألم عشان يتمم مهمة معينة ويرجع تاني. لا، النسب ده بيوضح ازاي ان المسيح جه زينا وعاش زينا وحارب الخطيه والموت وانتصر عليهم عشان يورينا ازاي احنا كمان نقدر نعمل كده. من غير الفكره دي بنفضل دايما عايشين في استسهال الخطيه، نقول اصل ده المسيح يعني اكيد قدر يحارب الخطيه بسهوله، انما احنا ضعف. اه ماشي احنا ضعف، بس المسيح جه ضعيف زينا. ده بقى اللي بيبان قوي في موضوع النسب، انه يفهمنا انه المسيح جه زينا، جه ضعيف زينا وانتصر بنفس الطرق اللي احنا ممكن ننتصر بيه على الخطية، وعشان كده مشي نفس المسار اللي المفروض احنا نمشي وراه فيه زي ما هنشوف بعد كده. اللي المسيح عمله على الأرض ده مش اشتغالة، مش تمثيلية، إنما هو جهاد حقيقي بجسد ضعيف حقيقي برضه، وانتصر انتصار حقيقي. آية واضحة قوي في عبرانيين 2 أعداد 17 و18 يقول لنا كده: من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ده باختصار كده معناه أنه المسيح شبهنا في كل حاجة، فعشان كده بقى حاسس بينا في كل حاجة، وعشان هو تألم بجد هيقدر ساعتها أنه هو يعيننا بجد، مش هو هو فوق في السماء وإحنا هنا على الأرض فنحس ان هو دايما مش حاسس بينا، لا هو حاسس بينا اللي هو عدى بنفس التجارب بتاعتنا بنفس الجسد بتاعنا. السؤال التاني عاده بقى بيبقى ايه؟ انه طالما المسيح اتولد من العذراء مش من يوسف، احنا عارفين يعني ان هو الروح القدس حل على العذراء، فالمسيح اتزرع فيها بدون تدخل بشري. فواحد يقول طب ماشي، لو هو كده ليه حاطين بقى نسب يوسف مش العذراء؟ يعني هو يوسف ملوش اي دخل بالموضوع. الاجابه ببساطه هو اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه على نسب لؤة اللي هو الشرعي. زي ما قلنا زكاة الشريعة كانت بتعمل للميت ابن من غير تدخله، من غير ما يخلفه، من غير ما يشوفه أصلا. إيش حال بقى الدعوة الإلهية اللي جات ليوسف لتبني المسيح؟ يسوع ابن يوسف بدعوة صريحة من ربنا. حتى الكلام بتاع الملاك ليوسف زي ما نشوف بعدين كان بيقوله بعد ما طمنه إنه حمل العذراء ده من روح القدس، بيبتدي يوصيه بقى ويقوله أنت هتسمي الولد إيه؟ زي بالظبط لما نشوف برضو الملاك عمل مع زكريا، قال له يسميه يوحنا. فاللي بيسمي الطفل ما ينفعش يكون حد غير أهله، أبوه وأمه، مش أي حد تاني. فده كان حال يوسف مع المسيح، يمكن ما كانش أبوه بالجسد بس كان أبوه الشرعي، أبوه بالتبني، والدعوة بالتبني ده جات له من ربنا شخصيا. خلونا بقى نتكلم على موضوع النسب ده عامة، خصوصا اللي في متى، يعني نركز عليه شوية. لو اي حد قرى النسب ده وركز فيه شوية زيادة هنلاحظ فيه حاجتين غراب جدا، وهم حاجتين فعلا انا بحبهم، يعني بيعكسوا كتير قوي عن شخص ربنا، وانه مقدمة النسب دي فعلا ليها اهمية وبتعكس حاجات كتير قوي عن فكر ربنا. اول حاجة لو حد عارف يعني العهد القديم هيلاحظها، انه رغم ان النسب ده المفروض بيتنقل للابن البكر، بس في كتير قوي من اللي في الليستة دي ما هماش الابكار ولا حاجة. منهم طبعا اشهر قصة احنا كنا عارفين يعقوب ابن اسحاق، ولما سرق او نصب يعني على اخوه عيسو في البكورية واخدها منه، وبعدين هو ضحك على ابوه اسحاق بمساعدة امه عشان ياخد منه البركة بتاعت الابن البكر، وفعلا ربنا بيسمح باللي حصل ده. ليه بقى ده المهم؟ لانه عيسو استهون بالبكورية دي لدرجة ان هو باعها بطبق عدس، ما كانش فارق معايا البكورية ولا البركة، قال لك اعمل بيهم ايه، انا عايش بدراعي وده اللي يهمني. زي عادل امام كده في فيلم سلام يا صاحبي كان يقول لك انا صاحبي دراعي وعمي قرشي، هو عيسو كان عايش كده. فربنا هنا بقى فهمنا درس مهم قوي، انه مفيش اي حاجة مسلم بيها، مفيش اي حاجة for granted، حتى الحاجات اللي انت مولود بيها او اي موهبة بتاخدها. مثل الوزنات بتاع المسيح بيفهمنا الكلام ده، هنلاقي في اخر المسا خالص لما السيد اخد الوزنة من العبد اللي هو راح دفنها قال كده: لان كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني ايه؟ يعني اللي عنده حاجة متمسك بيها هتزيد معاه، ربنا يبارك له فيها، واللي يسيب حاجة ويهملها ويدفنها مهما كانت ربنا ياخدها منه ويديها لغيره. فممكن يخسر اي حاجة زي عيسو كده، لدرجة انه ممكن يخسر نسبه للمسيح. الحاجة التانية بقى هي هنلاحظها في كلام متى نفسه، يعني طبيعي هو بيذكر كذا وخلف كذا وده خلف كذا وده خلف كذا، وبعمل لقي شوية ذكر كده للستات في النص. بنلاحظ انه في وسط الستات دول مثلا مفيش الناس العظيمة اللي احنا متعودين عليهم زي سارة مثلا، زي رفقة، لا مش مذكورين. انما اللي مذكورين مين بقى؟ اربعة. يمكن مش هحكي قصصهم بالتفصيل ممل عشان ما نضيعش وقت كبير، ممكن يعني ناس تدور عليها وما هي موجودة يعني في حلقات عيش وملح، بس هحكي لكم كده بسرعة يعني عشان أفكركم بيها. هنلاقي في الأربع ستات دول أول واحدة اسمها ثمار. ثمار دي عملت حاجة غريبة قوي عشان تجيب نسب لجوزها اللي مات، وهي عارفة ان هو بكر، فالموضوع ده مهم قوي بالنسبة لها ان هي تكون أم البكر ده، فاضطرت تتنكر في لبس زانية وخدعت يهوذا اللي هو كان حماها اللي هو أبو جوزها ده اللي مات، وجابت طفل منه. اي نعم هي عاشت بقيت عمرها بعد كده بدون زوج لانها ما كانش فارق معاها شهوة ولا الكلام ده، بس برضو القصة ممكن ما تكونش سهلة بالنسبة لها. فدي اول واحدة ثمار. الست التانية اللي هي رحاب. رحاب كانت كنعانية اصلا، ومش بس كده كانت زانية عايشة في اريحة. اريحة لو نفتكر جم جواسيس في الاول من شعب اسرائيل، جم جاسوسين علشان يشوفوا اللي بيحصل يعني جواها، وبعدين اتعرف ان في جاسوسين فهي خبتهم. هي كان عندها ايمان ان اله الاسرائيليين هو فعلا ضابط الكل وهو اكيد هيكسبهم الحرب دي، فعملت ده عشان تحمي نفسها وعيلتها من اللي هي متأكدة انه هيحصل بقوة الاله ده وانهم اكيد هيكسبوا الحرب دي. وفعلا شعب اسرائيل زي ما احنا عارفين دخلوا اريحة وعملوا طبعا بالعهد اللي هي خدته منهم، حموها هي واسرتها، وسلمون ده اللي هو كان في النسب بتاع المسيح اتجوز رحاب دي اللي هي اصلا ما كانتش من شعب الله وكانت زانية، بس فجأة بقت جوه النسب ده. تالت ست هي رعوس. رعوس يمكن ما كانتش زانية ولا حاجة، بس هي كانت مؤابية برضو مش من شعب الله، وكانت فقيرة يعني الحالة ضربت منهم خالص، كانت وصلت انها بتلم القمح اللي بيقع من ورا الحصادين عشان تاكل هي وحماتها ام جوزها اللي هو مات اصلا يعني كمان ياريته عايش. فبوعز لما شافها وعرف قصتها وازاي ان هي ضحت كل ده ما رجعتش لاهلها علشان تاخد بالها من حماتها اللي هي اصلا مش من شعبها يعني، فحبها وقارن هو يتجوزها. ورعوز دي بالمناسبه هي الجريت جراند مادر او يعني جده يسى اللي هو ابو داود يعني لازم كده. رابع واخر ست هي مش مذكوره بالاسم بس يعني جايبين سيرتها، هنلاقي متقال عليها التي لأورية. دي اللي هي بتشبع. بتشبع هي اللي داود شافها وعجبته وزنى معاها فحملت في طفل، فعشان يخبي الفضيحة دي اضطر يقتل جوزها وهو اتجوزها. طبعا يعني هو اول طفل اللي كان ثمرة الزنا ده مات، بس بعد توبة داود وغفران ربنا ليه داود بيجيب طفل تاني من بتشبع، والطفل ده ربنا باركه قوي وخلاه اعظم ملوك اسرائيل. الطفل ده هو سليمان، سليمان الحكيم، ومش بس بقى ملك انما كمان بقى من جدود المسيح. نطلع بإيه بقى من كل ده؟ قصص الستات الأربعة دول اللي متى اختارهم بالذات إنه يحطهم في النسب، إنه ببساطة إن المسيح ما جاش بس للأبرار، ما جاش بس للشعب بتاعه، ما جاش بس للمؤمنين على طول الخط، إنما كمان للناس اللي مش من شعبه، للخطاة، وأي واحد مهما كانت خطيته فبالنعمة ودم المسيح يقدر إنه يكون شريك في عمل ربنا، ومش بس في عمل ربنا، لا شريك في الطبيعة الإلهية. بطرس وهو من أكتر الناس اللي شافت وفهمت معنى النعمة زي أنها رفعته يعني من صياد غلبان من هو يكون أكبر الرسل وعلى صخرة إيمانه وتبني الكنيسة، كلام كبير قوي يعني على بطرس. فبسبب استيعابه ده هنلاقيه بيقول كده في افتتاحية رسالته التانية، بيقول كده: سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. تمام؟ بعدين يقول إيه؟ كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. النعمة بتاعت ربنا وقدرته الإلهية ترفعنا احنا عشان نكون شركة للطبيعة بتاعته. فباختصار كده اللي متى كان عايز يوصله بقصة النسب دي ان المسيح جه عشان اي حد فينا في العالم ده كله يكون عنده الفرصة ان يكون شريك لربنا معاه في عمله وفي طبيعته، نورث صفات إلهية. وده مش بس هيبان في كلام المسيح بعد كده، إنما حتى كمان واضح في النسب بتاعه قبل ما يتولد ويقول أي حاجة. نشوفكم الحلقة الجاية.